بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
قال: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها.
حسنت، الحمد لله. هذا باب الوقف، والوقف من الأبواب العظيمة في الفقه، وأيضا من الأبواب العظيمة في الواقع. ولذلك الوقف أكثر العلماء من ذكر مسائله، وفرعوا على ذلك جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم. والوقف مصدر وقف وقفا، مصدر وقف وقفا، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والأصل في الوقف الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا يقول جل وعلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال بعض أهل العلم في أحد أوجه التفسير: الآثار هنا الوقف. وأما السنة فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر لم أصب مثله، يعني مال عظيم، فماذا تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بالثمر، وجاء عند النساء وسبلت الثمر. وأيضا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجد شيئا، يعني يجد عنده مال، إلا وقف بعدما سمعوا النصوص الحاثة على الوقف. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه وقف، أوقف أموالا، كذلك عمر، كذلك عثمان. ومن أشهر أوقاف عثمان بئر رومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان وجعل دلوه مع دلاء المسلمين. وكذلك علي رضي الله عنه وقف، كذلك فاطمة وقفت، كذلك عبد الله بن الزبير كذلك وقف، وأيضا وقف أو أغلب الصحابة رضي الله عنهم أوقفوا أموالهم في سبيل الله. والإجماع منعقد على مشروعية الوقف في الجملة، الإجماع منعقد على مشروعية الوقف في الجملة، وهو من الأعمال الصالحة التي يبقى أجرها ثوابها بعد وفاة الإنسان، بعد وفاة الإنسان فيجري الأجر والثواب للإنسان ولو بعد وفاته. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. الصدقة الجارية أجرها عظيم وثوابها كبير، ذلك أن الأجر لا ينقطع ويبقى للإنسان، يبقى يجري هذا الأجر والثواب بعد وفاته. إن شاء الله نكمل بعد الأذان. الحمد لله. ذكرنا تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح، كذلك الأصل فيه، قلنا بأن الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع من حيث الجملة، طبعا اختلفوا في بعض مسائله. والوقف كان معروفا في الصدر الأول من هذه الأمة، وكانوا يحرصون على الوقف ولذلك الوقف من خصائص هذه الأمة، فلم يكن الوقف معروفا فيما سبق بهذا المعنى الموجود عندنا في الشريعة، وإنما أخذ عن أهل الإسلام، أخذته الأمم والملل عن أهل الإسلام، وهو من الأعمال الصالحة التي يبقى أجرها وثوابها. ولذلك كل من عنده شيء من الغنى والإيسار ينبغي أن يوقف اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل من عنده جدة أو غنى ومن أهل اليسار عليه أن يوقف وأن يبتغي بذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يقدم لحياته وأن يقدم لآخرته ذلك بالعمل الصالح، ومن الأعمال الصالحة الوقف. فلما سمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الوقف ما بقي أحد منهم عنده قدرة إلا ووقف، كما قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. والأصل في العين الموقوفة هي كل ما ينتفع به مع بقاء عينه. سيأتي الخلاف في قضية الأمور التي تستهلك، هل يجوز وقفها أم لا، مثل الدراهم، مثل الأطعمة والشرب، وكذلك الشمع مثلا، سيأتي إن شاء الله في محله وفي بابه. قال رحمه الله تعالى: وهو يعني الوقف، تعريف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والمعنى أن الإنسان يخرج هذه العين عن ملكه ويجعلها لله رب العالمين، هذا هو المعنى، أن يوقف شيئا بحيث يخرجه عن ملكه، يخرجه عن ملكه فيكون ملكا لله جل وعلا، ويسبل منفعته بمعنى أن تكون لهذه العين منفعة، وهذه المنفعة إما أن تكون للفقراء أو المساكين أو الأيتام أو الأرامل أو المرضى أو طلبة العلم أو العلماء مثلا، أو يوقف على المستشفيات عموما، أو دور الرعاية الاجتماعية، أو مثلا دور ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا، أو طباعة المصاحف، طباعة الكتب، أو بناء المساجد، أو حفر الآبار، أو سقي الماء مثلا، أو وضع البرادات، هذه البرادات التي تبرد الماء، هذا وقف. حتى لو وضعت برادة من دون ماء فإنك قد أوقفت شيئا عظيما، والماء إما يكون وقفا أو يكون يعني من مصدر آخر. كذلك الوقف مثلا على نوع من أنواع الأمراض مثلا المستعصية، أو نوع من أنواع الأدوية مثلا. ولذلك مجالات الوقف كثيرة، والمتأمل في تاريخ المسلمين يجد بأن الوقف أسهم إسهاما كبيرا في رقي هذه الأمة وتوسيع دائرة المعرفة والثقافة والعلم. وفي طبعا كتب في هذا وأبحاث تشير إلى قيمة الوقف في الإسلام، وكيف أنه كان يسهم إسهاما كبيرا في ماذا، في مسألة يعني توسيع دائرة المعارف والعلوم، كذلك خدمة المسلمين في جوانب شتى، في جوانب شتى. وللأسف الشديد الوقف ما زال في وقتنا الحالي يسير بطريقة يعني هزيلة وضعيفة، ما زال يسير بطريقة هزيلة وضعيفة. وإلا الوقف حقيقة هو رافد عظيم من الروافد التي فيها نفع للإسلام وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صيغة الوقف، قال: ويصح بالقول، وسيأتي إن شاء الله ذكر القول وأنه على نوعين وقسمين، صريح وكناية، سيأتي. قال: وبالفعل الدال عليه، يعني أيضا يصح الوقف بالفعل بشرط أن يكون دالا عليه، لأنه أحيانا دلالة الفعل أقوى من دلالة القول، دلالة الفعل أحيانا تكون أقوى من دلالة الفعل. وشوف ضرب لك أمثلة، قال: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. أو مقبرة وأذن في الدفن فيه، كمن جعل أرضه مسجدا. كيف جعل أرضه مسجدا؟ عنده أرض وبنى فيها مسجد بشرط أن يكون هذا المسجد عليه علامات كونه مسجدا، ولذلك ماذا قال؟ قال وأذن للناس بالصلاة فيه. والفقهاء لا يكتفون بذلك، بل يشترطون أن توجد علامات تدل على أن هذا المسجد وقف. قالوا ذكروا جملة من العلامات، منها قالوا أن يكون له محراب، هذه المحاريب هذه يسمى المجوف الآن في قبلة المسجد يسمى محراب عند في عرف الناس، وإلا الأصل المحراب في اللغة ما هو؟ ها؟ مكان الصلاة، غرفة، غرفة دخل عليها زكريا، المحراب يعني مكان الصلاة، غرفة الصلاة. ولكن انسحب الاسم إلى هذا المجوف في قبلة مساجد المسلمين، وقيل بأنهم وضعوها تمييزا لدور العبادة عند الملل الأخرى. المقصود بأن هذا قالوا إذا جعل له محرابا، وممكن الآن أن يجعل له مئذنة أو منارة، هي علامة، علامة، لأن من الناس من قد يبني على أرضه مكانا للصلاة ولا يقصد بذلك أن يجعله وقفا، يحصل هذا ولا لا؟ كثير، حتى الآن دائرات الأوقاف وزارات الشؤون الإسلامية تدخل في مشاكل مع بعض الناس. لماذا؟ لأنه غير صريح، هو حط له غرفة وقال للناس صلوا أو صلى فيها، أو وضع له غرفة في طرف أرضه وصار يصلي هو أولاده فقط، جعلها مصلى ولم يجعلها مسجد. ولذلك الفعل الدال عليه أن يشتمل هذا البناء على صفة المسجد، محراب، مئذنة، قبة، يلا قبة بعد مهندسين أنتم، وكذلك الميكروفونات سمى اللاقط والسماعات، هذه كلها إشارات على ماذا؟ على أنه مسجد. أما إذا كان مجرد غرفة أو كذا فهذا لا يسمى إلا أن يصرح بالقول، يعني لا يكفي الفعل، لا بد من التصريح بالقول. قال أو مقبرة، عندها أرض وجعلها مقبرة للناس بشرط أن تكون لعامة الناس لا له ولأفراد أسرته. فإذا كانت يقول هذه يدفن فيها أهل بيتي فإنه لا يكون وقفا، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى التصريح بالقول. أما إذا جعلها فتحها وقال للناس هذه، يعني فتحها وأذن للناس أو كتب عليها مثلا وجاء الناس يدفنون، فإن هذا يسمى وقفا. إذن تصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، أذن للناس يعني هو جالس يشوف الناس الآن يأتون بالجنائز ويدفنون ويشارك معهم في أرضه، هذه علامة على ماذا؟ علامة دالة على أن أرضه هذه أصبحت وقفا. قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وقفت وحبست وسبلت، هذه هي ألفاظ الوقف الصريح. فإذا قال وقفت هذه الأرض أصبح وقفا لازما بمجرد القول، أو قال حبست هذه الأرض أصبحت وقفا لازما بهذا القول، أو قال سبلت هذه الأرض أصبحت وقفا لازما بهذا القول. لماذا؟ لأنها ألفاظ صريحة في الوقف، وردت في السنة في الصحيحين والسنن، وردت هذه الألفاظ. ولذلك تجد بعض الفقهاء مثلا فقهاء المالكية وغيرهم حينما يذكرون الوقف يقولون إيش؟ الحبوس أو الأحباس، الأحباس، يقول هذه الأحباس لأن لفظة شرعية. كذلك سبلت كما جاء في الحديث الذي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر قال حبس، قال حبس أصلها وسبل منفعتها، أو كما ورد. قال وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، هذه الكناية، هذه الكناية، الكناية في مقابل إيش؟ الصريح. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ الآن اللي تصدقت وحرمت وأبت لم يثبت فيها عرف لغوي ولا شرعي، ها؟ ليس فيها يعني عرف لغوي ولا شرعي على أن المقصود بها ماذا؟ الوقف. قد يقصد بها الوقف، قد يقصد بها إيش؟ غير الوقف. الآن الصدقة تأتي على معنى، مثلا لو قال الشخص تصدقت على بكذا يحتمل الصدقة العامة وأيضا يحتمل الزكاة، يحتمل الزكاة. إذن يعني لفظة مشتركة. كذلك مسألة التحريم، حرم الرجل امرأته، يعني قال أنت حرام علي، يحتمل الظهار ويحتمل اليمين، يحتمل الطلاق. فهذه الكناية، ولذلك الكناية في مقابل الصريح. طيب، قال فتشترط النية مع الكناية. الآن حتى تكون الألفاظ، ألفاظ الكناية هذه في الوقف تكون صريحة في الوقف، عفوا تكون يقصد بها الوقف، لا بد من ثلاثة أشياء. الأمر الأول النية، النية. فإذا نوى بقوله تصدقت بهذه الأرض الوقف أصبحت وقفا، أو قال حرمت هذه الأرض ونيته أن تكون وقفا أصبحت وقفا، أو مثلا أبت هذه الأرض أصبحت وقفا بالنية. لا بد من النية مع الكناية. فيستفسر عن نيته، قال ماذا أردت بقولك حرمت أبت تصدق؟ فيقول أريدها وقفا أصبحت وقف. قال أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني. إذن من أتى بكناية لفظ ليس بصريح في الوقف، ها، فإن نوى بها الوقف لزمه حكما، وإن قال لم أريد الوقف، لم أريد الوقف، فهل يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله، لأن العبرة بالنية، الألفاظ الكناية هذه المرجع فيها النية. طيب، إن اقترنت بالكناية أحد الألفاظ الخمسة، ها، فإنه يكون لفظ، فإن اللفظ هذا يكون وقفا حكما. قال الألفاظ الخمسة أو اقترن أحد الألفاظ الخمسة، يعني مثلا يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة، تصدقت بهذه الأرض صدقة موقوفة، أو تصدقت بهذه الأرض صدقة محبسة، أو تصدقت بهذه الأرض صدقة محرمة أو مسبلة أو مؤبدة، هذه كلها تعتبر وقفا، تعتبر وقفا، لأنه يريد بذلك الوقف. وكذلك بقية الألفاظ. قال أو حكم الوقف، هذا الثالث، يعني قرن الكناية بحكم الوقف، مثل يقول تصدقت بصدقة، صدقت بهذه الأرض صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، هذا يدل على ماذا؟ على أنه وقف واضح. يقول تصدقت بهذه الأرض بشرط أن لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تهدى ولا كذا، أو قال مثلا تصدقت بهذه الأرض على تصدقت بهذه الأرض بشرط أن تكون كذا وكذا، مما يشير إلى أحكام الوقف. هذه الألفاظ في الغالب أن لا تستعمل في غير الوقف، وإنما يراد بها الوقف. أو يقول مثلا صدقت بهذه الأرض أو بداري على مثلا فلان، والنظر إلي أيام حياتي، النظر يعني يكون ناظر عليها أيام حياته، هذا كله يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن المقصود بهذا هو الوقف، هو الوقف. إذن هذه هي الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية. الصريحة وقفت وحبست وسبلت، وأما الكناية فتصدقت وحرمت وأبت. الكناية حتى تكون صريحة في الوقف لا بد فيها من ثلاث أشياء، إما أن تكون بالنية أن يفصح عن نيته، وإما أن تقترن هذه الألفاظ بأحد الألفاظ الخمسة، وإما أن يكون له حكم الوقف، مثل يقول تصدقت بهذه الأرض على أن لا توهب ولا تعطى ولا ترهن ولا ولا، أو يقول مثلا صدقت بهذه الأرض على أن لي النظارة مدة الحياة مدة حياتي مثلا، فإن هذا يعتبر من الوقف. عندنا أحكام كثيرة ومسائل عديدة في الوقف، نرجوها إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، عمل الصالح، التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.